سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يصرحون بأن الخالق واحد لا شريك له. وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هم غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوه وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين يظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله، ليس ربوبية الله، لا يؤمنون بالوحدانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي، لأنه التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاث
سيد السؤال ما مسجد فيه مصلين معتادين يعني من أهل المنطقة ومصلين ماغين مرور، فوقت الصلاة بعد وقت الإقامة تأخر الإمام الراتب لما يطلع فأقاموا الصلاة وأم فيهم أحدهم، والناس الأهل المسجد يعني أهل المنطقة انتظروا الإمام الراتب ولاق صلوا، فلما جاء الإمام الراتب أقيمت صلاة ثانية وصلوا جماعتين في المسجد في نفس الوقت، يعني يمكن مسبوقين بركعة أو ركعتين.
الجواب
أن صلاة الجماعة الأولى هي صحيحة، لا يقال بأنها باطلة، لكنها جماعة آثمة من جهة أخرى، لأنها افتاتت واعتدت على حق الإمام. لكن الإمام بدوره أخطأ حينما كان عليه أن يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها، ويقوم بجماعته المشروعة. أما يضارب الجماعة الأولى بحجة أنها معتدية فهو يعتدي عليها وهي جماعة قائمة، فهذا بيوز على مذهب ابن نواس الذي قال وداهني بالتي كانت هي الداء.
ما يعتدي على نفس الموضوع الأولى بالشيخ أن يأتم في الجماعة الأولى ولا ينتظر؟
لا، لأن هذه الجماعة معتدية فلا يأتم بها.
سمعنا في أحد كتاباتك أو لا أدري هل هي
صحيح عبارتك، لا يقال أحد كتاباتك،
لا
أحد مذكر كتاباتك مؤلف تقول إحدى.
نعم أنا بس من نحوي.
أنت عربي؟
نعم. كنت في مجلس هذا وكان هذا المجلس يتطرق إلى علم التوحيد، فدعموا كلامهم بكلام قلتهم أنت، قلت أخطأ شيخنا ابن تيمية في مسألة كذا وكذا، فهل أن أخطأ في هذه المسألة حقيقة؟
يعني ابن تيمية نحن متعودين نبي
لا ليس بالنبي.
هو عالم من العلماء يخطئ ويصيب، ممكن، كيف لا؟ ممكن.
وأنت تعتقد أن ابن تيمية قال في هذه المسألة مثلا
ما هو حدد ما هي؟ أنت الآن عم تطلق.
لا الجنة والنار. فلا الجنة والنار.
أه بعتقد.
أعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة.
أي نعم بعتقد.
في أي كتابات مثلا؟
أنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة، شرحت هذا الموضوع ونقلت كلام ابن تيمية، شيء من مطبوع وشيء من مخطوط، وكلام ابن قيم تلميذه صريح في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
بس أفضل ابن القيم الجنوبي يقول في شرح القصيدة النونية وهذه معروفة، يقول من يقول بثناء الجنة والنار فقد كفر، وأنقل هذا القول عن شيخنا ابن تيمية.
كيف؟ وهذا ممكن يكون برهة من زمان وأنا لمحت بهذا الكلام. ابن القيم له كلام في كتابه الوابل الصريب الكلم الطيب، بيقول وأنا نقلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته. يقول ابن القيم في كتابه هذا الوابل الصيب في الكلم الطيب أنه النار ناران، نار تفنى وهي نار الموحدين، ونار تبقى وهي نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسته يعني ونضجه العلمي، بحث طويل في هذا يعني ألممت في زعمي وانتقادي بموضوع من كل نواحيه. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص، بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني، وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم، تفضلوا يا سيدي. يعني درس ودرس ما بيجتمعوه. ما هي نعم.
نحن خاتم أستاذي مع الدرس يصير في درس هلا.
يعني إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من أخرى. فأنت الآن دخلت المجلس وهذا من معاني قولي عليه السلام الحديث المعروف الصحيح، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. عطالة عن نازل مثل منشار، عطالة عن نازل، السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30. حظ كبير من الله. دخل رجل لما جلس الرسول فسلم قائلا السلام عليكم، فقال 10. جاء رجل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20. جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال 30. قالوا يا رسول الله دخل الرجل الأول قلت 20، الثاني 20، الثالث 30. قال الأول قال السلام عليكم كتب له 20، الثاني زاد فزاد الله له قال 20، الثالث أتمها قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله 30. هذا ايوه هو هنا تأتي الآية المعروفة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له 20، قال وسلام عليكم ورحمة الله له 20. لكن النكسة إذا قال المسلم قولا كتب له 30 فماذا يكون رده؟ أيوة أيوة هذه المسألة فيها خلاف العلماء. من هم من يقول؟ تفضلوا يا أخوان تحلوا. إيش الفرق بين هاي وهيك؟ أيوة هاي نعمة والله نحن منحب النعمين.
يا اخي
احنا اتفقنا
هذا الحقيقه هو الحديث نعم نعم ايوه ومن سن في الإسلام سنة سيئة كل بدعة ضلالة.
كيف يعني هل نعتبر دور متضادين الحديثين أم في أثر
منهما؟ هاشا
وهما يتفقان بهذا الدور على الأرض من لو زادها أكثر لكان لا يحدث لو زادها ما ذكر أمور الرواية أو زاد في الحديث
التحية أكثر من هذا أنه
أكثر من هذا أنه أكثر من هذا أنت على كل حال مبين عليه ناويها
احنا بناس مغربة يعني لا
أقدر
أكثر من
30 سؤال
ما
تحسن لك ولا يبقى الله يجب يا رب أكثر من بلاد بقى جاي كل ما
تحسن لك البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة بتحصل مشان أكثر رفيا لله سبحانه وتعالى.
صاحبك عم يتعب حاله كثير أنا ما نفيت أنه بده يفهم، أنا بأكد أنه بده يفهم، بس في فهم بدون تعب، في فهم تعب.
أيضا البدعة في حد ذاتها كهيئة يعني شيء حسن
يا أخو. أنت يا أبو مصطفى ما كنت معي، أنا عم أسأله سؤال ما عم يجاوبني، فعم يتعب حاله. أنا بسألك من سنة معناها من ابتدع؟ قول لا قول نعم قول ما شئت.
أنا أقول ما شئت.
يعني اللي تفهمون الحديث شو هو؟
نفس المعنى.
ليس بيلي نفس المعنى يا أخي بسألك ما هو المعنى؟
أنت بتسألني هل سألني بدعة أم لا؟ أقول نعم نفس المعنى السنة من سنة سنة مثلا كما ابتدع. يعني
سبحان الله صدقت انه عم يتعب حاله. شوف قديش حكى. انا عم اقول له انا عم اسالك شو بتفهم من الحديث من سنة بمعنى من ابتدع؟ وبقى لك قول ايه ولا لا.
بفهم.
شفت شلون؟ انت اعطيت الجواب بتدونش بقى يا استاذ نسحب الجواب. ريح صاحبك لما بيسألك، هذا اسلوب في البحث عشان توفر وقتك توفر وقت غيرك. من سلنا تفهم انت بمعنى من ابتدع. طيب من هنا جاء سؤالك السابق، لكن انا ما حبيت ابني جواب الا بعد ما استوفق من سحر فهمي لك. فاذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع، نقول لك ما انت اول شهر غره قمره، ما انت اول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ. ليه؟ انا الان اذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث. طبعا القائد هو الرسول عليه السلام، لأنه بحث في الحديث. وهيئ نفسك منذ هذه الساعة حتى ما تتفاجأ، يعني انا بريد انك تفهم مني جيدا. هيئ نفسك لتجيب عن سؤال بسيط، لكن ما يكون الجواب على الطريقة السابقة. أيوة رأسا جواب كذا. شو هو السؤال؟ القصة اللي راح أحكي لك إياها مش من عندي، من صحيح مسلم. بسألك سؤال، اللي البدعة في القصة وينها؟ بتلي هون، أو بتلي والله ما شفت في بدعة. مفهوم هذا الشيء؟ طيب. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ثم خطب. تمعر يعني تغير ملامح وجهه أسفا وحزنا، كانوا فقراء. ثم قال عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام، هي آية طبعا معروفة. ثم قال عليه السلام، تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل من الحاضرين وانطلق إلى داره ليعود، وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقة، وضعه أمام الرسول عليه السلام. فلما رأى الصحابة الآخرون ما فعل صاحبهم، قام كل منهم وانطلق إلى داره ليعود أيضا بما تيسر له من الصدقة. فاجتمع أمام الرسول عليه السلام كأمثال جبال صغيرة يعني من الصدقة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. السؤال، أرني البدعة. إذن فهمك خطأ، فهمك أن من سن بمعنى من ابتدع خطأ، لأن مستحيل أنا أقول، وأنا بطبيعة الحال ما بيجوز الإنسان ينكر أصله. أنا ألباني صحيح بتكلم اللغة العربية، وهذا من فضل الله علي، لكن أنا ألباني. فهذا الألباني يستحي أن يقول بمناسبة كهذه المناسبة تشهد أنت وكل من يسمع الحديث أنه ما في بدعة، فيقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، كيف هذا ولم يكن هناك بدعة؟ يفسر الحديث كل بدعة ضلالة وفي الضلالة في النار، أنه ما في تعارض. وضح لك؟ وسأزيده توضيحا. ها؟
وضح لي الإجابة تماما.
لا توصي حريص، أنا قلت لك أنا راح أوضح لك، لكن الكلام اللي حكيته واضح لديك.
نعم.
وسأزيده توضيحا أقول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بمناسبة الصبقة، والصبقة ليست بدعة، بل في تلك المناسبة ذكر الرسول الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ثم أكد معنى الآية بأمره إياهم: تصدق رجل بدرهمه بدناره، إلى آخر الحديث. فإذا لم يقع في تلك المناسبة بدعة إطلاقا، وإنما هناك صدقة، والصدقة اسمان: فرض وسنة. إذا شو معنى من سنة؟ معنى من سنة لغة ودلالة من الحديث والمناسبة من فتح طريقا، من فتح طريقا إلى سنة حسنة. وهذا اللي وقع. الرجل الأول هو أول من انطلق إلى دار يأتي بصدقة، فتبعه الآخرون فكتب له أجر صدقته وصدق الآخرين، لأنه هو اللي حرك الخير، هو اللي فتح الباب. فقال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي هذا الرجل الأول له أجره وأجركم أنتم جميعا، لكن أجركم محفوظ مش ضايع شيء. فإذا معنى الحديث واضح جدا: من سن في الإسلام، من فتح طريقا في الإسلام، طريقا حسنا معروفا شرعا، مش أنا بقول هذه حسنة وأنت بقول لا سيئة أو بالعكس، حينئذ يكون الحديث في واد وكل بدعة ضلالة في واد آخر، فيبقى الحديث كل بدعة على عمومه وشموله، وليس فيه تخصيص كما يظن الظانون توهم منهم بأن هذا الحديث من سن معناه من ابتدع، بينما هذا خطأ فاحش جدا، خطأ فاحش جدا أن ينسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال بمناسبة فتح باب الصدقة المشروع بالنص القرآن والسنة من ابتدع في الإسلام. حاشا لرسول الله، أنا أستحي أن أقول هذا، أنا شأفة ألباني أبو مصطفى، فاستحي هذا، ما بالك برسول الله أفصح من نطق بالضاد. سبحان الله. أبدا. طيب عندكم شيء آخر ولا مليت الظاهر؟
طبعا نقاش فيها، والمذاهب الأربعة فقهاء لتوضيح بعض الإشكالات أو تفسير ما ورد بالسنة. فهل إحنا كمسلمين ملزمين بالتزام بمذهب معين، ولا نعتمد على أي شيء يفعل بيننا، أو نأخذ ما يناسبنا من
الخيار؟ أستاذ، واضح من أحاديثك أنك بتأكد دائما على مسألة وبتكرر عليها مشان ترسخ في الأذهان جيدا، وألا قد سبق أني قلت نحن لا نرى التدين بالتقليد، وإن كان التقليد قد يجب على كثير من العلماء حينما يجعلون الحكم الشرعي. فالأئمة الأربعة خدموا الإسلام وفسروا القرآن وبينوا الأحكام المستنبطة من كتاب السنة، هذا أمر لا إشكال فيه، وهو مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان أو غفشان. لكن الذي ينبغي أن يكون راسخا في الأذهان هو أن اجتهادات الأئمة فيها الخطأ وفيها الصواب، وأن تمييز الخطأ من الصواب هو من وظيفة العلماء وليس من وظيفة عامة الناس. ولعلي كنت ذكرت في بعض الجلسات وأنت حاضر فيها يمكن، قلت إن الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الإسلامي من حيث علمه وجهله قسمين، في مثل قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم أهل ذكر وقسم لا يعلمون، فأوجب على كل من القسمين واجبا غير الواجب على الآخر، أوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه على الناس. فالسائلون الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم ما عين لهم شخصا بعينه، ما قال مثلا سألوا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا، وإنما قال فاسألوا على الذكر. فكان الأصحاب إذا وقعت لهم مسألة ما بيعرفوا الحكم فيها لقوا أبا بكر سألوه، لو عمر سألوه، ابن مسعود سألوه، إلى ما فيهم واحد يقول أنا بكري ما أؤمن إلا بعلم أبو بكر، وآخر عمري وعثماني، ما في شيء من هذا أبدا، وإنما أهل الذكر، من كان عنده من أهل الذكر سألوه. فيكون الواقع أن تارة بيسألوا أبو بكر، تارة عمر، تارة مسعود، تارة ابن عمر، إلى آخره. وهكذا ينبغي أن تمشي الخطة، لأنه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لما صارت القضية بقى حزبية مذهبية صار كل الناس يتحزب لإمام ويتعصب له، فنتج من ذلك مفسدتان، إحداهما هي ثمرة الأولى. المفسدة الأولى أنه خسر علم لئيم الآخرين، فهو لا يعترف عليهم ولا يستفيد منهم لأنه متمسك بهذا الإمام. وقل عن الناس الآخرين كل واحد له إمامه، فلا يستفيدون من أئمة الآخرين، علما أن الأئمة كما قلنا ونقول دائما ربنا عز وجل ما حصر علمه وفضله في أربع أئمة في هذا العالم الإسلامي اللي بيعد الملايين إلى لم نقل ملايين، فهناك مو بس أربعة، 40 و 400 و 4000 وعد ما شئت. فحينما يتمسك الإنسان بمذهب لإمام هؤلاء الأئمة خسر جهود الأئمة الآخرين وعلومهم وأحاديثهم، فلا يستفيد منهم شيئا إطلاقا. هذه أول خسارة. الخسارة الثانية التي ثمرت الأولى كما قلنا هو أنه ستقع الحزبية العمياء التي تقع بين الناس اللادينيين القوميين والشيوعيين وإلى آخره، يقع مثل هذا النزاع والخلاف بين المتدينين بالتقليد، هذا يقول الإمام أبو حنيفة أعلم، هو الإمام الأعظم، أنت إمامك الشافعي هو أصغر، وهذا ليس بأعظم، بيعكس الشافعي القضية بيقول إمام أعظم هو الشافعي، وهذا كله واقع مش خيال مش شيء نظري. فهناك من ألف كتابا، والكتاب موجود اليوم مطبوع عدة طبعات، عنوانه المذهب الحق، يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو المذهب الحق، ويروي هناك حكاية أنا أعتقد أنها خيالية، وإن كانت واقعية فبيكون الملك اللي كان هو سبب الحكاية بيكون واحد أخرق أحمق، وبخاصة أنه كان شيعي، لأن الحكاية ماذا تقول؟ هناك في دولة للفاطميين في مصر بعض العلماء من أهل السنة استطاع أن يؤثر في حاكم كان طبعا فاطمي شيعي، واقتنع الرجل بأنه ذاك المذهب فاسد وأنه لازم يتمسك بمذهب المذاهب أهل السنة. فلما اقتنع هذه القناعة الأولى سأل بأن مذهب لازم أنا اتمسك فيه بعد ما تركت مذهب التشيع؟ قالوا له في مذاهب أربعة تختار منها ما شئت، وكما يقولون اليوم وقولهم غير الحق بطبيعة الحال، وكلهم رسول الله ملتبسون، لا يفرقون بين ما أخذوه من آية وحديث أو أخذوه اجتهادا واستنباطا، وهذا معرض لصواب القضاء. فقال هذا الملك جيبوا لي رجلين من علماء مذهب الحنفي والشافعي، خلي كل واحد منهم يصلي قدام مني الصلاة حسب مذهبه، وأنا بعدين بختار. زعم هذا الكتاب، جابوا عالمين، العالم الحنفي جاء وقد تدرع ولبس جلد كلب مذكى مقلوبا، والذباب ركبه من جميع الأطراف. هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب وقال بسم الله طهورة، فإذا هو ذبح كلب على الطريقة وسلخه وحط الجلد على بدنه وأحرم، ما بقول كبر لأنه لسه ما كبر. لما أجى بده يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو سنة بل الأمر، قال باللغة التركية مثلا تانري بيوك، أو بالألباني زوتي مف، ما قال الله أكبر. يشير بهذا أنه يجوز في المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله ولو كانت غير عربية. المذهب الشافعي وغيره لا يجيز هذا، بده يقرأ مدهم مثلا وركع ما قرأ الفاتحة، لأنه بصح عندهم ولو آية قصيرة، وفي قول ثاني لازم تكون آية طويلة. ركع لسه ما ركع رفع راسه، ما قال شيء. خلاصة قصة باختصار، أخذوا من المذهب الحنفي أسوأ صلاة يجيزونها. والنكتة أن الأحناف يقولون يجب الخروج من الصلاة بصنعه، لو بدل ما يقول السلام عليكم سب الجاره، صحت صلاة، سبه شتمه. ليش؟ لأنه خرج بصنعه. القصة مو هيك، بدل ما يسلم ولا مؤاخذ ضرط، لأنه هذا بيجوز في المذهب الحنفي. شوفوا بقى ذاك الشافعي كيف صلى، لبس ثياب نظيفة وتعطر ووقف بكل أدب وخشوع، الله أكبر سبحانك وجهت وجهي، قرأ الفاتحة وقرأ سورة إلى آخره، وركع واطمأن وقرأ، يعني صلاة كاملة. لما تعرض صلاتان لمذهبين أمام أي أحمق كان، مين بده يختار المذهب الأول؟ هل بيجيز الصلاة بكلب بجل كلب مذكر ولا بيقرأ، وإنما آية مختصرة جدا، ولا بيذكر الله في الركوع والسجود، وبعدين ختامها زفت؟ مين بفضل هاي الصلاة على دي؟ لا. فمن يوم صار هذا الرجل ايش؟ شافع المذهب. كيف يطبع مثل القصة في كتاب تحت عنوان القول مذهب الحق، وينشر يطبع في مصر وفي بلاد؟ هذا كله كمثال، والأمثلة أكثر بكثير جدا. ما فعل التمذهب التدين بالتمذهب بالمسلمين، ألا يكفي حتى اليوم موجود النص في كتب الأحناف، منها كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق. سؤال، هل يجوز لحنفي أن يتزوج بالشافعية؟ قال لا. لماذا؟ لأن الشافعية يشكون في إيمانهم، وهذا بحث طويل في الحقيقة له علاقة بين الكلام. الشافعي إذا قيل له هل أنت مؤمن؟ يقول إن شاء الله. الحنفي إذا قلت له نفس الكلام هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن حقا. هل بيقول أنا مؤمن حقا بشك في إيماني؟ بيقول أنا مؤمن إن شاء الله. والسبب مختلفين في تعريف الإيمان. هل يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح أم لا يدخل؟ قيل وقيل. فالأحناف يقولون الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر. الشوافة بيقولوا لا، العمل الصالح من الإيمان، وهذا بلا شك هو الصحيح الذي يدل عليه نصوص الكتاب والسنة. بيتفرع من هذا الخلاف، هل اللي بيعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالعمل الصالح، لما بتسأله عما في قلبه وبيعرف أنه مؤمن ولذلك يجزم، يقول لك أنا مؤمن حقا، بس هذا بناء على تعريف الإيمان اللي لا يدخل في مسمى العمل الصالح. هذاك الثاني الشافعي وأنا معه في هذه المسألة، لأن لك أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ لأن مفهوم الإيمان عنده أوسع، يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة، وهذا صريح القرآن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو إلى آخر الآيات معروفة. فلما بيقول المسلم الفاهم لعقيدته حقا، أنا مؤمن حقا معناه هو خاشع هو عن الله هو مين بيقدر يشهد عن نفسه بهذه الشهادة؟ لا أحد. لكن اللي بيقول إيمان هو بس تصديق القلب وإقرار باللسان هو ينادي يقول أنا مؤمن حقا. بل بعضهم قال إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقة جواب لسؤال من سأل هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعي بالأفلام؟ ليش؟ لأن تقول أنا مؤمنة إن شاء الله هي بتشك في إيمانها، هي ما بتشك في إيمانها، بتشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح مش بالإيمان بمفهوم الحنفي. وراح زمن يعمل الأحناف يمكن 50 سنة ما يتزوج الحنفي بالشافعي، إلى أن جاء رجل معروف عند الأحناف وله كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسير أبو السعود. هذا أبو السعود من شهرته بالإفتاء سمي بمفتي الثقلين لأنه بيزعمون وكانوا الجن يجوا يستوه فيفتيهم. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق هل يجوز للحنفي يتزوج بالشافعية؟ شوفوا بقى الجواب الأحسن ولا الأسوأ أنه هذا الأهداف. قال نعم يجوز تنزيلا لا منزلة أهل الكتاب. شو رأيكم؟ هذا كله سببه تحزب المذهبي، كل مين ماسك المذهب هذا هو دين الله. لذلك لبعض البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على شيء اسمه غير المذهب الحنفي، ومنها بلادنا نحن وتحت من اسطنبول كلها تركيا ما بيعرفوا غير مذهب أبي حنيفة لا عقيدة ولا فقها. المذاهب الأخرى إذا سمحت لكمل الكلمة، في حاشية ابن عابدين إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل.
بالنسبة للأتراك هم على المذهب الحنفي
طبعا
في مجلة الأحكام العدلية اللي وضعت عنوان الأتراك ولا تزال تطبق في بعض البلاد العربية.
صحيح.
الشرح في العلامة علي حيدر شرحها يقول إنه الأحكام لم تؤخذ من المذهب الحنفي لحاله وإنما أخذت معظمها من المذهب الحنفي وبعض المذاهب الأخرى اللي كان يستحسن من المذاهب الثانية الحنبلي والشافعي والمالكي.
نعم. هذا بارك الله فيه.
المذهب الحنفي يعني هو مأخوذ معظمها من المذهب لكن ما كانوا ضد المذاهب الأخرى. يعني أخذوا
عرفت شيئا
وفاتت شيئا.
نعم. أنت تتكلم عن المجلي.
أحكام المجلة أحكام العقود النكاح والطلاق ونحو ذلك
معاملات
أحسن في التعبير. المعاملات أنا أعرف عن هذا عن المجلة هذه، لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا، هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أنفهم.
لا.
إيه لكن في عبادتهم في صلاتهم في صيامهم في حجهم في كل شيء فهم أحناف المية مية. أنا أعرف هذه الحقيقة، وأنا قلت في أول الجلسة أنه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق بلفظ الثلاث ويرحمك الله قلنا أنه من قبل 20 سنة اضطروا أنه يتركوا الفتوى بأن الطلاق لفظ الثلاث لأنه رأوا أنه لاحظوا أنه هذا يجيب بلايا ومشاكل بين الأزواج. فتبنوا مذهب ابن تيمية مش مذهب المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة مجمعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بانت منه بينونة كبرى. وهكذا كان العمل قرون طويلة. في العصر الحاضر والأخير تبنوا رأي ابن تيمية اللي كان يجاهد في سبيل الله وإقناع العلماء وإفتاء الناس عامة الناس بأن هذه تعتبر طلقة واحدة ولو كلام قوي جدا. بيقول مثل من يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، مثل رجل له حق على آخر جدا أنير مثلا، بيقول له هذا الرجل هل عليه الحق للدنانير؟ تفضل هيك للدنانير، لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد. العمل واحد، اللفظ ثلاثة، بكل خد هيك للدنانير. شو أعطاه؟ أعطاه دينار واحد. عمليا دينار، لفظا ثلاثة. ومثال لعله أوضح، بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول شوي ومستعجل، سبحان الله 33 شو تسجل له هذا تسجل له مرة 33 هذا لغو من الكلام. فقول المطلق أنت طالق ثلاثا هذا لغو شرعا. ليه؟ ذكرناكم سابقا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريب، أي في كل طلقة إمساك معروف تحذير الله. المهم فبارك الله فيك، المجلة أخذت بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا كما فعلوا في زمن أخير، أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج اللي بيطلقوا بكلمة واحدة روح يطلقة، كل ما حل لك شيخ حرم لك شيخ إلى آخر من الجهالات هذه. أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق، كان أنا بعاديني لأن بفتي بالسنة وهو في المحكمة الشرعية يفتي بأن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثا وأنا بفتي بناء على السنة، كان يعاديني. بعد مدة رجع أخذ بالفتوى اللي كنا نفتي فيها. ليه؟ إيمانا بأنه هيك السنة؟ لا، لحل مشاكل الناس. فالمجلة اللي عم تفضل فيها أخذوا بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا بأنه هذا هو الصواب، ولذلك نحن نريد من المسلمين
استحسان.
نعم
استحسان.
وهذا الاستحسان كمان شو محله من الإعراب عند الفقهاء؟ الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يضربها ضرب هذه قاعدة موجودة عند الحنفية. وهو يقول أنه شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الخلاصة يا أستاذ أنه التدين بالتمذهب يعني كان مصيبة على المسلمين. ولعلكم تعرفون أنه في الأموي عندنا في دمشق في أربعة محاريب، هاي آثار التمذهب. بيصلي الإمام الحنفي في زمن أتراك كان هو الأول، في زمن رئيس الجمهورية السورية الشيخ تاج الحسيني قد يوالد الشيخ بدر الدين، أمر أنه يتقدم الشافعي لأنه هو مذهب الشافعي. هاي عصبيات أنا أدركت. كان لما كان الإمام حنفي في رمضان يكون هو الإمام في الوتر وأكثر الناس يصلوا خلفه، ناس شافعية يعملوا صف لحاله، المسجد كبير كما تعلمون، في الوقت اللي يصلي الإمام الحنفي الوتر إمام شافعي هناك قام يصلي الوتر في نفس الوقت. انقلبت القضية في زمن الشيخ تاج، صار الإمام الأول الشافعي وهو بالتالي كان يصلي الوتر كل الناس معه إلا القليل. المتعصبين لمذهب الشافعي الحنفي يساوي إمام. الله يقول في صريح القرآن ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وأبدا اتباع الكتاب والسنة، إن كان عالما فرأسا يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما في الآية السابقة، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، دون يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو الأموات. هكذا كان سلفنا الصالح وهكذا نحن نمشي على منشاهم، وقديما قالوا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. وتسمعون
شيخي من تعلم لغة القوم وقد أنا شرها حد صحيح هذا
مالور
مالور أفضل يستاذ. هذا السؤال هو شرف النسب أستاذي أنا كنت طبعا رتبته ووزعت يعني على طريقة الورقة هاي. رياض هو يكون عم توفاق وعم بنفس الوقت توفيق، طبعا امه والدة توفيق ووفاق تكون جدة رياض بتربع رياض، طبعا الرضعات المشبعة، فبيجي لتوفيق بنت اسمها علياء. هذه علياء طبعا ايش بتكون السالة بالنسبة لرياض؟ ان يريد رياض او يريد رياض منها الزواج.
بنت توفيق؟
اي نعم الجد بتكون بنت توفيق.
بنت توفيق؟
اي نعم.
والجدة بتكون جدة رياض؟
الجدة بتكون جدة رياض.
وبتكون من جدة بالنسبة لتوفيق شو بتكون؟
بتكون امه
ام توفيق.
ام توفيق
هي ما بيجوز يتزوجها
لانه بتكون عمها. جزاك الله خير. أستاذنا طبعا كنت أنا سألتك سابقا بخصوص الخياطين، وهذول طبعا جزاهم الله خير يعني في عنا بعض إخواننا يعني من الخياطين يعني حابين إنه طبعا من هدو جديد بدهم يعرفوا الحرام والحلال بخصوص صنعتهم هاي، خصوصا إنهم خياطين للنساء. فواحد طبعا بيسأل هل يجوز الخياط للخياط أن يعمل أجزاء مثل الفستان والطنورة والبلوزة الستات؟ طبعا معروف الأيام هاي كيف الطنورة وكيف الموديلات الموجودة.
هدول من الإخوان وغيرهم يجب أن يتفقهوا في الدين، من ذلك أن يعلموا أن اللعان على المعصية معصية، الفساتين والتنورات هن المفروض فيهم أن يكون أعرف مني وأنا الشيخ المزعوم أنه هل هذه الألبسة من الفساتين والتنورات هذه لما تلبسها أغلبية النساء بتكون يعني لابسة شيء شرعي ولا شيء مخالف للشراء؟ هل أنا يعني بقول وإني أعرف إنه ما بيكونوا لابسين لبس شرعي، لأنه أسوأ أحسن أحوال أن الواحد تلبس التنورة القصيرة اللي بالغة ركبتين أمام بنات جنسها من النساء والبنات، فبالأولى أنه لا يجوز لهن أن يلبسن ذلك أمام أولاد عمها أولاد خالها من المحارم. فليس من السهل واحد مثلي أنه يجي يحكم أن كل فستان بفصله الخياط فلان هو فيه يعاني على معصي ولا ليس فيه يعاني على معصي، هذا صعب بالنسبة لي. لكن هم لازم يعرفوا أنه الفساتين هذه يعني تلبسها المرأة لحالات يفصل على بدنها فقط أمام زوجها، فقط لأنه أمام زوجها إن شاء الله بتوى متعرية كما خلق الله، لكن لا في الغالب هذه الألبسة مو مشان الزوج وإنما مشان أن تظهر المرأة أمام النساء مثيلاتها بأبهى زينة. فعلى ذلك على هذه القاعدة يجب أن الجماعة يقيسوا هذه الأمور. فالفستان من الشكل الفلاني مثلا مخصر قصير ركبتين هذا مبين أنه لا يجوز، فستان طويل فضفاض واسع فهو جائز وفي حدود اللي ما تخرج به إلى الشارع إذا كان الفستان زخرف مزين. ولذلك فالمسألة لا يمكن إعطاء تفاصيل لأنه أنا لست بخبير بالفساتين اللي هم رأي فصلوها، لكن هم يأخذوا القاعدة ويمشوا عليها. الإعانة على المعصية معصية، فالفستان اللي بدهم هم يفصلوه إذا كان يعرف أن هذا فيه إعانة على المعصية فتفصيله بمعصية. والسلام.
أستاذنا في يعني بعض المحلات الآن أو بعض الشركات فيها خياطة في منهم بيشتغلوا مثلا البالطو اللي هو الآن طبعا معروف بالجلباب، لكن في عندهم أولا منهم من يكون من الكفار ومنهم إن كانوا طبعا مسلمين في عندهم من النساء الكاسيات العاريات في هذا، فهل يجوز له أن يعمل مع هؤلاء؟ طبعا هم يختصوا في عمل هذا البالطو اللي هو معروف الآن بالجلباب،
يعني هذا من لباس النساء.
هذا من لباس النساء
وليش لباس شرعيا.
نعم
ويطبق الكلام السابق
عمله عندهم أستاذ لو كان مثلا عمله سابق بطبقه، لكن الآن السؤال هل يجوز له أن يعمل عند هؤلاء الناس؟
أخذت الجواب، هل هو يعين على معصية أم لا؟ أنت رسالة.
نعم
يعين على معصية أم لا؟
إذا العمل الأستاذ اللي يشتغل فيه لا يعين على معصية، لكن موجودين جوا أستاذ هم مفترين في المعاصي مش بعملهم مش بشغلهم.
لو ما بيعين ما بدهم يفصلوا فصائل
لا
جلابيب.
أي نعم جلابيب بدهم
إيه جلابيب شرعية
طبعا الآن الغالب إنه جلابيب السوق كلها ضيقة.
أعطيتها اليوم.
نعم.
كل شيء في يعني على معصي أو معصي.
نعم.
أما عملهم في الجو إذا كان الجو موضوع فيه اختلاط بين الشباب والشابات فواضح إنه لا يجوز، ولو كان اللي راح يفصلوا شرع.
نقدر نستطيع أستاذ الآن نأخذ من خلال جوابك هذا حتى أصحاب المحلات التجارية اللي تشتري هذه الفساتين المعرقة والملونة كذلك أستاذ عليهم اسم كبير أستاذ في بيع هذه
الفساتين. هم أنا لا معصية أو معصية.